الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن صعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وضراريهم، فقال هم منهم. قال حدثنا عبد الضهميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن ابن عباس عن صعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن أصيب في البيات من ذراري المشركين، قال هم منهم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن ابن عباس عن صعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال هم من آبائهم. وين باقي الشباب؟ شريف وين؟ طيب الليث بن سعد توفي سنة 175 وعبد الله هو ابن عمر وابو اسامه محمد بن اسامه توفي سنه 201 وعمر الناقد عمرو بن محمد بن بكير وعبيد الله عن ابن عباس وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وعبد الرزاق همام الصنعاني توفي سنة 200 معمر ورشد توفي سنة 154 وابن عباس توفي سنة 68 بالطائف وابن جريج الملك بن عبد العزيز توفي سنة 150 فقال النووي رحمه الله أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون، وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف. قال مالك أبو حنيفة لا يقتلون، والأصح في مذهب الشافعي قتلهم، والظاهر هو التفصيل، يعني أن الأمر يرجع إلى رأي الإمام فيهم، وليس فيهم حكم واحد في الجميع أنهم يقتلوا أو لا يقتلوا، إنما يرجع في ذلك إلى الإمام أو الأمير فيما يرى من مصلحة، إما أن يقتله وإما أن يدعه. لأن معظم الأحاديث التي جاءت بمقاتلة المقاتلة، وأما الذين لا قتال عندهم وهم في أنفسهم فهؤلاء يعني جاءت الشريعة في الجملة بعدم قتالهم، فيلحقون بالجانب الآخر الذين لم يدخلوا في القتال. واضح؟ طيب، قوله صلى الله عليه وسلم هو هنا هم من آبائهم، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أولاد المشركين أنهم في الجنة، أو أنهم في رواية أنهم خدم لأهل الجنة، كيف يجمع بين هذا وذاك؟ ها؟ كيف هنا قال هم من آبائهم وهناك قال هم خدم أهل الجنة؟ ها؟ نعم. أنهم في أحكام الدنيا يعاملون معاملة آبائهم، فيدفنون في قبور المشركين ويعاملون معاملة الآباء، فلو ماتوا وقتل ضمن من يقتل من المشركين فلا مانع من هذا، فهم منهم يرثونهم، الأحكام الدنيوية تتعلق بهم، وأما الأخروية فأمرهم إلى الله. والمسألة فيها 14 قول في أولاد المشركين. أقربها ثلاث مذاهب، ثلاث أقوال. نعم، أنهم خدم أهل الجنة، أو أنهم يختبرون في عرصة يوم القيامة، أو أنهم في الجنة. هذه أقرب ثلاث مذاهب، إما خدم في الجنة وإما هم في الجنة. نعم، نعم، ما فهمت. أولاد المشركين أنا أقول في حديث صحيح أنه خدم أهل الجنة. طيب، نعم، إما أنهم في الجنة أو خدم أهل الجنة، أو أنهم يختبرون في عرصات يوم القيامة وأمرهم إلى الله عز وجل في هذا، فمنهم من يكون في الجنة ومنهم من لا يكون. أنا أقول هذه المسألة فيها 14 قول العلماء، ذكرها الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وذكرها كذلك الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتكلم فيها العلماء بتفصيل، الإمام البيهقي وغيره من أئمة الإسلام، فيها أقوال كثيرة، وابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية. على كل حال هذه أقرب مذاهب، حتى الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري، ومذهب الإمام البخاري نسيت، إما أنهم في الجنة أو خدم أهل الجنة. طيب، ففي هذا الحديث النهي عن قتل النساء والصبيان، والمقصود بهم إذا تميزوا. إذا تميزوا، وأما إذا كان في الليل ولم يميزوا فهم من آبائهم وفيه جواز قتل النساء والصبيان في البيات، وهو مذهب جماهير أهل العلم. يعني البيات أن يغار عليهم بالليل حيث لا يعرف رجل من المرأة والصبي. إيه الصغار نعم النساء والصبيان نعم هي هم الذراري
في البيات مذهب من
البيات هو مذهب جماهير أهل العلم أنهم يقتلون في البيات يعني في الليل حينما لا يميزون لا يميزون. وأما إذا كان صغيرا ولا نعرف إن كان بالغا أو لا فما السن الذي يعرف به يصلح للقتل لأن يقتل أو لا؟ ها؟ لا كانوا يكشفون عنهم فإذا رأوا شعر أخذوهم إذا ما وجدوا تركوه. وفيه جواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامه، الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم. نعم، فأغار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم غارون. وفيه أن أولاد الكفار والمشركين حكمهم في الدنيا حكم إيش؟ آبائهم. وأما في الآخرة فالصواب أنهم يختبرون. نعم في الاختبار جاء في حديث أنهم أولاد المشركين يختبرون، فيمكن أن يختبروا وينجحوا في الاختبار مع أبائهم مع أبائهم في الجنة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، بويرة موضع نخل بني النضير. زاد قتيبة بن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إيش اللينة؟ التي النخل يعني اللين. ونخل المدينة 100 أو 120 نوع من التمر. قال حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن سري قال حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بني النضير وحرق ولها، يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. قال وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وعبد الله و عبد الله بن عمر. ففي هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه إذا رأى الإمام ذلك، إلا في الأصل عدم الإفساد في الأرض وعدم التحريق، لكن إذا كان لا يصل إليهم إلا بذلك ففعل، تحصنوا بأشجار أو داخل حدائق يمكن يحرقها حتى ينكشف العدو، هذا سبب من الأسباب. وأيضا إذا كانت كمية كبيرة واقتصادهم منتعش بهذا فيمكن أن يحرقه كي يضعفهم وكي يحرق قلوبهم على أموالهم، لأن إغاظة الكفار مطلوبة لا سيما إذا حدث منهم ما يدل على الغدر والخيانة، فيفعل بهم مثل هذا فيرون أن أموالهم تحرق أمام أعينهم فيكون في ذلك حسرة في قلوبهم وإغاظة لهم. ليش؟ هذا في الحرب، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحرب، في حال الحرب. لا أقول في حالة الحرب، في داخل يعني أي حينما كان اليهود، اليهود هم أهل حرب على الإسلام والمسلمين يعني من قبل الإسلام، صح أو لا؟ الأنبياء كانوا يقتلون الأنبياء، لكن المقصود ليس هذا قضية وجود حرب، يعني أنه في بغض وفي محاربة للمسلمين عموما، لكن إعلان حرب عليهم، وإلا لما غدروا وفعلوا وفعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرق عليهم أموالهم. طيب في الحالة الأخرى لا، صالحهم على أرض خيبر وتعامل معهم، رغم أن هذه الحرب حربهم لم يعني تسكن ضد الإسلام والمسلمين. فهمت قصدي؟ يعني حربهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم للإسلام والمسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فهذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما فعل هذا. فعلى كل، نحن الجزم بتحريم أو بوجوب المقاطعة هل تحتاج يحتاج إلى دليل؟ أما قضية أنه تشتري من المسلمين هو الأولى وهو الأكمل وألا تشتري من بضائعهم فهذا مطالب الآن وقبل الآن، لأن من يعني من كمال الإيمان أن تنفع إخوانك المسلمين وأن يكون في ذلك يعني هذا الحال هو الأولى، هذا بلا خلاف. لكن الخلاف في قضية التحريم، تحريم شراء بضائع، وأنا أتعجب في الحقيقة ممن يحرم البيبسي بهذه الحجة ويشتري السيارة والطيارة ويشتري المصانع منهم. طيب إذا تحاربه فعلا حقا حاربه محاربة كاملة شامل إذا كانت المحاربة بهذه النوع من هذا النوع، أما أن تركب سيارة أمريكي على آخر موديل وكوب هذه البيبسي، لا 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 هذا حرام، ما يجوز، أن يجب مقاطعة. وهذه السيارة اللي ركبها أنت، ففي الحقيقة في يعني مفارقات عجيبة في المسألة هذه. ما في مانع قاطع، لكن الكلام في قضية تحريم، مسألة عظيمة يا إخوان، ما هي هذه المسألة فقط يعني هي التي لا ندافع عنهم، والله إنه مسلم يعني ظفر، يعني مسلم بهذه الأمم كلها عندنا وحب إلينا من هذا، لكن الكلام في قضية يحرم ويجب هذا يحتاج إلى دليل يعني قوي وأصرح، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم أكثر الربا وهم محاربين لله ورسوله، وكان يتعامل كذلك مع النصارى، فهذه المعاملات تجعلنا يعني بعض الشيء نتوقف في هذه في هذا الحكم أو المصارعة في هذا الحكم، والله أعلم. وفيه ظلم اليهود وإجرامهم على مر العصور، على مر العصور وفيه أن الجزاء على قدر الجرم، وفيه أن الإمام أن يرى المصلحة في العقوبة وما هو الذي ينبغي أن يكون من عقوبة مناسبة. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن مبارك عن معمر حاء قال حدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، أي واحد عاقد منكم انتبهوا هذا يشغلنا ويشغل نفسه، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، وين صاحبنا هذا، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها، قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، قال فأخرجوا له مثل رأس البقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى وأضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، الله أكبر. ابن مبارك هو عبد الله مبارك، ومعمر بن راشد، عبد الرزاق بن همام. وفي هذا الحديث طبعا وضع امرأة يعني فرج المرأة، والخليفات هي الحوامل من الإبل أو الغنم، نعم. المعنى الإجمالي أنه نبي من الأنبياء جاهد في سبيل الله واشترط عليهم قبل الغزو ألا يأتي معي في هذا الجيش رجل عقد على امرأة عقد الزواج وهو يريد أن يبني بها، ولكن حتى الآن لم يبني بها لأنه ينشغل قلبه في الغزو ويتعلق قلبه بتلك المرأة والبناء بها. وكذلك رجل آخر بنى بنيانا ولم ينتهي منه، لم يرفع سقفه، فهذا قلبه معلق ببنيانه. ورجل اشترى يعني غنم أو خلفات يعني فيها حوامل من الغنم أو الإبل أو البقر وهو منتظر ولادها، فقلبه أيضا متعلق بذلك. فلما غدا ودنا من القرية حين صلاة العصر، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بأن تمشي في فلك وأنا مأمور بالجهاد، فاحتبسي عنا لا تغربي حتى ننتهي من الجهاد في سبيل الله. فاستجاب الله له، قال: اللهم احبسها علي شيئا. فحبست وبقيت، بقي سائر اليوم حتى فتح الله عليه، يعني كان في إضاءة ونور، ففتح الله عليه، فجمعوا بعد هذا ما غنموا من الغنائم، فكانت الغنائم قديما في الأنبياء فاستوضع، فغنائم تجتمع وتأتي النار تأكل هذه الغنيمة وتحرقها. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قبل منهم هذا الغزو، وأن الغنيمة كاملة ليس فيها غلول، فأبت أن تطعمه ما جاءت النار، فقال: فيكم غلول، في سرقة من الغنيمة، أحد أخذ منها. فكل قبيلة من القبائل يبيان منها رجل حتى أعرف في أي القبائل هذه السرقة. فلصقت يد أحد هذا الذي صافحه من قبيلة من القبائل بيد هذا النبي، فعرف أن فيه في هذه القبيلة الغلول، فقال لتبايعنا إيش قبيلتك جميعا، فواحد واحد يصافحه، فلصقت يده بيد رجل أو رجلين، فهؤلاء كان فيهم الغلول، فأخرجوا ما عندهم وأتوا له برأس مثل رأس بقرة من ذهب. هذا اشتغل شغل كبير. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاء بشراك وشراكين، ناس على قد حالهم، أما هذا شاف لك أكبر شيء رأس بقر ذهب، على قدر رأس البقرة ذهب الظاهر. نعم. فلما لصقت الرجلين أو ثلاثة جاءت ليش جاءوا بهذه، ف جاءت النار فأطعمت وأكلت هذه الطعمة الغنائم، ولم تكن حلال من قبل حتى أحل الله سبحانه وتعالى، علم أن هذه الأمة فيها ضعف فيسر الله سبحانه وتعالى عليها وخفف عنها وأباح لها الغنائم وطيبها، ولم تحل لأحد من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث مشروعية الغزو في سبيل الله، مشروعية الغزو في سبيل الله، وفيه أن الجهاد كان مشروعا لبعض الأنبياء السابقين، لبعض الأنبياء السابقين، وفيه أن الأمور المهمة ينبغي ألا تفوض إلا إلى أولي الحزم والعزم وفراغ البال، ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها
إلا لأولي العزم،
الحزم والعزم وفراغ البال. وفيه أن صلاة العصر كانت معروفة في الأمم السابقة أو في بعض الأمم السابقة الله جزاك الله خير. وفيه جواز البناء بناء البيوت. نعم. وفيه أن الشمس مأمورة في حل الغنائم لهذه الأمة المباركة زادها الله شرفا، وأن ذلك من خصائصها، وفي رحمة الله بهذه الأمة، وفي تحريم الغلول، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا فأبى، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت فيها أربع آيات، أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلنيه، فقال ضعه، ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذت، ثم قام فقال نفلنيه يا رسول الله، فقال ضعه، فقام فقال يا رسول الله نفلنيه أجعل كمن لا غناء له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذت. قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول ضعه وهو يقول يا رسول الله نفلنيه هل سعد رضي الله عنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف توجه هذا؟ كان طيب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطيني إياه
على به هو يدل على اتباعه، يريد يتبع بالإجابة.
قال ضعه لماذا؟ هو لو كان في أمور الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ضعه يسمع الكلام ولا؟ لا حيث أخذته. نعم هو قال ضعه حيث أخذت، والصحابي رضي الله عنه يكرر رجاء أن يخفف الله عن المسلمين والمؤمنين بهذه النية الصالحة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قال نفلنيه رجاء أن يخفف الله سبحانه وتعالى ويجيز للإمام أن ينفل الرعية، فهذا القصد قصد حسن، لذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك، فهو سن هذه السنة، فهو له ثلاث مرات يسأل ويعيد ويكرر ثلاثا. قلنا أن فوق ثلاث يكون يتضجر تضجر وعدم امتثال، لكن يحاول محاولة يا رسول الله نفلني لعله أن يكون لغيره من الأمة بعد ذلك ويبقى سنة سنها ليأخذ أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع النصوص، يتعاملون مع الشرع، لأنهم يعلمون أن وقت التشريع، فإذا خفف عن نفسه هو فيه تخفيف عن الأمة، فيقصد بذلك التخفيف عن الأمة والتشريع لها. والله أعلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفل بعيرا بعيرا. عرفت التنفيل إيش؟ ها؟ يعني الغنيمة عرفنا ما هي؟ الغنيمة تقسم يعني للإمام أن يقوم بقسمة الغنيمة بين الغانمين وبين المجاهدين، الفارس له سهمان والراجل له سهم وهكذا، ولكن أيضا زيادة على هذا للإمام أن يخص بعض المجاهدين بشيء زائد عن سائرهم، وهذا يسمى نفل. والعلماء اختلفوا في هل هذا يؤخذ من الخمس، خمس الغنيمة، أو يؤخذ من كل الغنيمة التنفيل هذا، يعني فالظاهر أنه من الخمس. على كل حال فيكون زائد، فهو أعطاهم لما غنوا إبل كثيرة كانت سهمانهم 12 بعيرا، يعني كل واحد، نعم كل واحد 12، ثم نفلوا بعيرا بعيرا، يعني كل واحد هذا زيادة فضل منه زيادة واحد واحد واحد، هذا على سبيل النفل، على سبيل النفل، فنفلهم نفلا، وهذه تسمى إيش؟ نفل. هذا الذي أعطى اسمه نفل. نعم نعم زيادة، نعم هذا هو. والفرق بين قلنا بين الغنيمة والفيء، غنيمة بالحرب والفيء بلا حرب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. فخرجت فيها عندي وهذا صحيح، فخرجت فيها، أنا قلت إيش؟ خرجت، لا فخرجت فيها يعني كنت في من خرج في هذه السرية. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد قال وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب قال حدثنا ابن مسنى قال حدثنا ابن أبي علي عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وأبو الربيع سليمان داود عتكي الزهراني وحماد عن أيوب هو ابن زيد أيوب السختياني وابن المثنى محمد وابن أبي علي محمد بن إبراهيم وابن عون عبد الله وابن رافع محمد بن رافع وعبد الرزاق بن همام وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وموسى بن عقبة وابن وهب عبد الله. قال حدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد ولفظ سريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس أو الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير. قال وحدثنا هناد بن سري قال حدثنا ابن مبارك قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن رجاء. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله في ذلك واجب كله. نعم. وعرفنا الحكم في هذا ايش تنفيل يعني ايش ها يعني عطايا من الغنيمه غير السهم المستحق للقسمه تسمى ايش نفل ها نعم يكون رجل مثلا متميز في القتال قام بشيء زايد عمل في المشركين اعمالا يعني عمل فيهم القتل والسلب نعم فهذا لا شك أن هذا أولى. ففي هذه الحديث استحباب بعث السرايا وانفصالها عن الجيش في الطريق في إثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال إثبات التنفيل والترغيب في تحصيل مصالح القتال قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة قال أبو قتادة وفصل الحديث محمد هذا نافع بن عباس الأقرع أبو محمد الأنصاري نافع بن عباس الأقرع مولى لأبي قتادة وأبو قتادة الحارث بن ربيعي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبي قتادة قال وساق الحديث اللي جاي حديث طويل جميل في بعض الأشياء كلنا الآن بس خلص الحديث ونقوم إن شاء الله. قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد المولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس فقلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وهذا تشجيع منه صلى الله عليه وسلم لأصحاب الغزوة أنهم يحرصوا على قتل كل واحد يحرص على قتل صاحبه لا يتركه حتى يقتله لأن له سلبه. يعني إيش سلبه؟ يعني متاعه الخاص ثيابه سلاحه الخاص كذا، هذا يخرج عن قضية الغنيمة فيكون سلبه للقاتل الذي يقتله يأخذ متاعه الخاص عنده في جيبه مال عنده كذا كل هذا ما يملكه ويحمله في نفسه يأخذه آلات الحرب كل شيء يأخذه. فهذا إذا أقام بينة له هذا، وهذا هو الصحيح أنه له ذلك دائما إلا أن يكون إلا أن يرى الإمام ذلك لسبب ما، هذه قضية أخرى، لكن الأصل أنه له. يقول أقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدرك الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس فقلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست، قام في القوم قال من يشهد لي ثم جلس ثم قال مثل ذلك فقال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. وقال أبو بكر يعني يريد أن يأخذ يأخذ هو السلب ويعني أنت شوف هذا القتادة أرضي شيء أرضي بشيء. فقام أبو بكر وقال لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. يعني قام أبو بكر مدافعا عن أبي قتادة حلف بالله قال لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يعني قتادة أبو قتادة رضي الله عنه أسد من أسد الله، وهذه تزكية عظيمة شريفة من أبي بكر الصديق وبإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، هذا ليس حقا هذا حقه هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه. هكذا كانوا رجال، كانوا رجال صدقوا فعلا ما عهد الله عليه رضي الله تعالى عنه. فأعطاني قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. الله أكبر، درع فقط باعه فاشترى به مخرفا حديقة بستان يجدنا بستان كبير من النخيل يجتنى يعني فيه حمل يحمل الشجر النخل يحمل التمر عليه وكامل اشتراه في بني سلمة بهذا الدرع فإنه لأول مال تأثلت في الإسلام، فرح به فرحا شديدا. وهذا أعظم يعني الدول التي الإسلامية ينبغي أن تقوم بالجهاد في سبيل الله ففيها خير كبير ورجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي. هذا يعني والله لو علمت الدول الإسلامية الخير الذي يكون من وراء ذلك الجهاد من نصرة للدين ورفعة ومكانة بين الأمم وعز ويعني ونصرة من الله سبحانه وتعالى لها وللإسلام شيء عجيب وعظيم جدا. وأما الرزق والمال والاقتصاد أنتم تخافون من الاقتصاد، والله كل اقتصاد وكل المال وكل الخير كنوز، كنوز تفتح لكم تملكون الدنيا بأسرها والأموال تجبى إليكم من كل مكان، وغير البركة التي يسح الله سبحانه وتعالى عليكم من السماء والأرض، ينزل البركات لو أنهم يعني طبقوا الإسلام وقاموا بشرع الله سبحانه وتعالى وجاهدوا في سبيل الله. شيء عظيم وعظيم جدا، ينبغي الأمة أن تقوم وأن تحكم شرع الله سبحانه وتعالى على ولاة الأمر أن يقوم بشرع الله وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا يعني لو أنهم يجهزوا أنفسهم لهذا وجهزوا شعوبهم حتى يعني لا يأتي الكفار ويستذلوهم وبعد قليل يأخذون منهم ملكهم ويأخذون منهم ما بأيديهم ويذلونهم ويذلون شعوبهم. هذا كله بسبب الجهاد وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذه أوامر ربكم تبارك وتعالى عليكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا وأقيموا الشرع في الناس، تأتي الخير يأتي الخير ويأتي البركة، ويحبكم الشعوب ويحبكم الله سبحانه وتعالى، وتأتي البركات من السماء والأرض. وفي حديث الليث فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليث الأول مال تأثلته. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يوسف بن مجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ انظروا إلى أطفال الصغار، أطفال شباب شبابة صغار غلمان، كانت فيهم روح الجهاد في سبيل الله، فيهم رجولة والله أفضل من رجولة في أمم من هذه الشوارب والرجال أو أشباه الرجال اليوم، رجال صدقوا مع عهد الله عليه، أطفال غلمان صدقوا مع عهد الله عليه، نساء والله إن المرأة في زمن الأول لخير من رجال كثير، بل من أمم في هذه من أمم المسلمين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى غيرة هذا الغلام، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فقال مثلها. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك أخبره، فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال استكثرته يا رسول الله. قال ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي امرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. يعني الذي يتكلم في الأمراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه قال لا ينبغي هذا التكلم بسوء في الأمراء. لماذا؟ لأنه ذكر لماذا؟ قال لأنه مثال هذا الأمير مثال الذي يأتي في يأخذ إبل أو غنم ويرعاها ثم عند سقيها يوردها الحوض فتشرب فتأخذ صفو هذا الماء وخيرة هذا الماء وتبقى إيش كدر هذا الماء الكدر الماء المكدر الذي يعني ليس فيه صفو وليس فيه ماء صافي. فقال فصفوه لكم الخير يجيكم وهم الشر أو الباقي الكدر هذا يكون عليهم فيوم القيامة يحاسبون ومغبة ذلك كله عليهم. فلذلك لا تحزنوا كثيرا منهم فإنهم محاسبون وعليهم يعني تبعت ذلك وفيهم كذلك من التعب والمشقة يعانون المشقات الكثيرة. فلذلك لا ينبغي أن تسبوهم والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على من سب الأمراء وتكلم فيهم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤنة ورافقني مددي من اليمن وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال في الحديث قال عوف فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا أكرمة بن خالد بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة سمحونا وأذرنا في النهاية بعد خلاص. فقال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث جميل أيضا أخير. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبين نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل يعني جلد حبل من جلد أو كذا شد به الجمل ثم تقدم يتغذى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم ناقه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فأتبعه رجل على ناقة ورقاء قال سلمة وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة. سلمة طبعا معروف من الأكوع رضي الله عنه كان سريعا جدا بحيث أنه يعني يسبق الخيل فكيف الجمل. نعم ففي التاريخ فعلا لا يعرف رجل أسرع منه. فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنفته فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم مال يعني ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع قال له سلبه أجمع رضي الله تعالى عنه. وهذا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.